كتب تفسيرها أي القراء بمغرب وعصر، فيقرأ فيهما من قصار المفصل في العصر وفي المغرب، يقرأ من الضحى إلى إيه؟ إلى الناس. وندب توسط بعشاء فيقرأ فيها من أواسط المفصل، يعني من سورة عبس وتولى إلى والليل إذا وش، يعني ده قراءة متوسطة. كما يندب كما قال الشيخ وندب تقصير الثانية عن الأولى وكره تطويلها عنها. وندب تقصير الركعة الثانية عن الركعة الأولى، والمساواة جائزة بمعنى أنها خلاف الأول، يعني من السنة المستحبة أن يطول الركعة الأولى عن الركعة الثانية حتى ولو بالإسراع في القراءة، يعني مثلا قرأ سورة في الركعة الأولى بتؤدى، فيريد أن يقصر الركعة الثانية عنها، ممكن يقرأ سورة بعدها حتى وإن كانت مماثلة لها لكن يسرع في القراءة، يعني رتل السورة الأولى يبقى يقرأ في الثانية بالحذر اللي هي المرتبة الأخيرة في الإيه؟ في القراءة الحذر، يعني بحيث الزمن يبقى أقصر في الركعة الثانية من إيه؟ من الركعة الأولى. والمساواة جائزة، يعني قرأ في الركعة الأولى بعشر آيات وفي الركعة الثانية بعشر آيات، لكن الأولى أن يزود الركعة الأولى مثلا 12 آية أو 13 آية والثانية بعشر آية، هذا هو الأفضل، لكن المساواة جائزة. لكن التطويل في الثانية مكروه، يعني ما قرأش مثلا في الركعة الأولى مثلا والضحى والليل إذا سجد، يجي في الثانية يقرأ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، لأن دي كانت دي مرتين، يبقى طول الثانية عن الأولى، هذا مكروه. وكره تطويلها أي الثانية عنها أي الأولى، ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى عن الثانية، حتى سيدنا عمر رضي الله عنه يعني كان يطيل الركعة الأولى ليلحق به المتأخر، ليلحق به المتأخر، وكان يأمر الأئمة بذلك، كان يأمر من صلى وقصر في الأولى كان يأمره أن يطيل ليلحق به المتأخر. ثم قال من المندوبات يعني وإسماع نفسه في السر وقراءة خلف إمام فيه وتأمين فز مطلقا كإمام في السر ومأموم في الجهل إن سمع إماما. وندب إسماع نفسه في السر لأنه أكمل وللخروج من الخلاف، طبعا هناك قراءة بحركة اللسان من غير أن يسمع نفسه، وده أدنى السر عندنا، أدنى السر القراءة بحركة اللسان، وأعلى السر أن يسمع نفسه ومن يليه اللي هو بجواره. فالإمام الشافعي رضي الله عنه أوجب إسماع النفس، قال إن لم يسمع نفسه بالنسبة للإمام أو الفاس المفرد صلاة باطلة عند الإمام الشافعي. ولذلك الشيخ قال إيه؟ وندب إسماع نفسه في السر لأنه أكمل، وعلشان يسيطر على الوساوس، يعني القراءة مع إسماع النفس تسيطر على الوساوس، لكن القراءة بحركة اللسان ممكن لسان يعني يسيطر عليه الشيطان. وللخروج من الخلاف، لأن الإمام الشافعي أوجب إسماع النفس في القراءة. وإسماع النفس طبعا أكمل في إخراج الحروف، يعني يعطي كل حرف حقه ومستحقه، لكن حركة اللسان لأن صفات الحروف غالبا يعني تضيح في حركة اللسان، يعني السين فيها الصفير والصاد فيها الصفير والذال فيها إخراج اللسان، كل ذا في حركة اللسان فقط لا يظهر، والتفشي في الشين كل ذا بحركة اللسان لا يظهر. ولذلك الشيخ قال إيه؟ قال وندب إسماع نفسه في سر لأنه أكمل في القراءة. الذين آتيناهم الكتاب يأتونه حق تلاوته، إيه حق التلاوة؟ ورتل القرآن ترتيلا، أي حسنه تحسينا، وذلك بإخراج كل حرف من مخرجه، ويعطي كل كلمة حقها من الشدة والمدة، الشدة والمدة والسكون والحركة لا بد من مراعاتها. نرجو كل واحد يغلق المحفظة، أي واحد ما يقول يكفي، هذا باب الأدب للعلم بالذات، لأن يعني التشويش على العلم وعلى المصلي حرام لا يجوز، يا إما يعمل صامت يا إما يكفل خالص، وده الأفضل يعني. حتى لا يشغل يعني من يعني يتصل به، ده من أدب العلم. بعدين علشان التسجيل، لأن ده بيرفع على النت وكل شوية نسمع حميد، لا ما ينفعش، هذا خطأ. وندب قراءتهم خلف الإمام سرا فيه، أي السر أي في الصلاة السرية وأخيرة المغرب وأخيرة العشاء. بالنسبة لمذهب الإمام مالك نقرأ في السر استحبابا، لأن الإمام يحمل عنا القراءة، الإمام كما يقول المالكية الإمام ضامن لكم، يرفع عنكم سهوكم وقراءتكم. وطبعا في الأثر من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له تسد عنه، إنما القراءة واجبة على مين؟ على الإمام والفز. أما المأموم يقرأ في السر في الظهر والعصر والركعة الأخيرة في المغرب والركعتين الأخيرتين في العشاء. أما في الجهر وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. لكن الإمام الشافعي وأحمد رضي الله عنهما يوجبان القراءة، قراءة الفاتحة في السر والجهر، بس ما يقرأش مع الإمام، يقرأ بعد قراءة الإمام، إن سكت يقرأ في السكت، ما قرأش يقرأ في أثناء السورة. ده بالنسبة للحنابلة والشافعية. إحنا عندنا الإمام كما ذكرنا قبل ذلك يرفع كل الأقوال ما عدا تكبيرة الإحرام والسلام. تكبيرة الإحرام لأنها ركن والسلام ركن، لكن يرفع القراءة والتكبير والتسميع والتسبيح كل الأقوال، يعني يحملها الإمام عن المأمور. وندب تأمين خزل أي قوله آمين بعد ولا الضالين مطلقا في السر والجهر، وذلك طبعا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه في البخاري ومسلم في آخر الحديث، وإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ليه؟ لأن الملائكة تصلي خلف الإمام، تصلي معك خلف الإمام، فإذا قال الإمام ولا الضالين قالت الملائكة في السماء آمين، هو الذين يصلون مع المصلين يقولون آمين، كل الملائكة تقول آمين. يبقى لو وافقت كلمة آمين من المأموم آمين مع الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا هو السر في قول آمين. فالفس يقول آمين والمأموم يقول آمين. هنا المالكية يقولون الإمام لا يقول آمين، لكن الراجح من حيث الدليل أنه صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري أنه يقول آمين يرفع بها صوته، في البخاري يرفع بها صوته، وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون معه آمين، يعني الإمام والمأموم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون جميعا آمين. احنا دليلنا الحديث فإذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، يعني حصل افتراق بين الإمام والمأموم، لكن السنة الفعلية يعني تؤيد كلام الإمام الشافعي وأحمد بأن الإمام يقول آمين مع المأمومين حتى يختلط به أصواتهم، أصوات الصحابة تختلط بصوت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرتج به المسجد كما ورد في البخاري. فالإمام في السر يقول آمين، والمأموم في الجهر هو الذي يقول آمين، والفس يقول آمين في السر والجهر لأنه يصلي وحده، وفي الجهر إن سمع المأموم الإمام، لكن إن لم يسمعه عنده صمت أو بعيد والإمام صوته منخفض يبقى هنا يعني لا يستحق في حقه أن يقول آمين، وإلا يقول آمين على إيه؟ هو لم يسمع شيء، لم يسمع شيء يقول آمين، متى يقول آمين؟ ما دام لم يسمع، يقول لا إن لم يسمع، قال ولا يتحرى، يعني لا يتحرى هل الإمام قال أو لا، إن سمعه قال ولا الضالين يقول آمين، لم يسمعه يبقى لا يتحرى. عندنا هنا يندب الإصرار بالتأمين، يعني إحنا نقول آمين يعني نسمع بها أنفسنا بس، نقول آمين يعني من غير جهر لكل مصل طلب منه كان فز أو مأموم. يعني المالكية نظر إلى أنها من باب الدعاء، لأن معناها استجب، آمين اسم فعل أمر بمعنى استجب، يعني استجب لنا يا رب. فقال والدعاء يستحب أن يكون تضرعا وخفيا، ده حجة الإيه؟ المالكيين. لكن السنة الفعلية أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرفعون أصواتهم بالتأمين ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرتج بهم المسجد. زي ما انت تسمع كده ايه الشافعية والحنابلة في أي مسجد تلاقي الصوت ايه يهز المسجد، وهكذا الصحابة كانوا هكذا. فالراجح طبعا كلام الشافعية والحنابلة. ولكل وجهة، لكن إذا كما يقول العلماء الخروج من الخلاف أفضل. يعني زي تأمين الإمام كان صلى الله عليه وسلم يقول آمين، فهو أرجح يعني من حيث الدليل الفعلي. ثم قال وتسوية ظهره بركوع ووضع يديه على ركبتين وتمكينهما منهما ونصبهما وتسبيح به كسجود. وندب تسوية ظهره أي المصلي بركوع أي فيه، ووضع وندب فيه وضع يديه أي كفيه على ركبتين وندب تمكينهما أي اليدين منهما أي من الركبتين، وندب نصبهما أي الركبتين فلا يحميهما قليلا خلافا لبعضهم. احنا طبعا يعني ذكرنا في الأركان كيفية الركوع على السنة، قلنا أقل الركوع أن يضع يديه على ركبتيه حتى وإن كان الظاهر هكذا، ما دام وضع يديه على ركبتيه يبقى كده ركعة، يعني ما دام انحنى حتى وصلت اليدان إلى ركبتين يبقى إيه أتى بالركوع الفرض. أما كونه عاد يساوي الظهر بالرأس قلنا لا، يعني لا يصوب رأسه إلى أعلى ولا يطأطئ رأسه إلى أسفل. يعني في بعض الناس يساوي ظهره لكن رأسه تبقى عامل كده، واحد يساوي ظهره ورأسه عامل كده زي البصل كده يفتح. ما هو يعني نقول لم يتلقى هيئة الصلاة عن السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة صلوا كما رأيتموني أصلي. فكان صلى الله عليه وسلم يسوي ظهره ورأسه في الركوع ويضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهم، إذا يكون واحد ماسك على حاجة كده، لأنه في بعض الناس واحد يمسك كده يمسك كده كده يعني ما يحطش ده على ركبته تبقى ماسك كده من ورا، لأن يكون واحد ماسك أي حاجة، لا يضع اليدين على الركبتين هكذا كأن واحد قابض على الركبتين مع تفريج الايه الاصابع، ما عملش كده اهو، لا كده بعدين الركبه تبقى كده اهو، يعني الركبه نفسها واقفه، لانه في بعض المذاهب يقولون الانحناء هكذا الورع، لكن احنا الركبه بتبقى كده هاي حطي رجله عليه اليد عليه، لكن عند غيرنا تلاقي الركبة دي فين محنية الورع زي ما قلنا في صفة الركوع. يبقى المساواة مستحب، المساواة مساواة الظهر مع الرأس، وقلنا يعني مع الطمأنينة طبعا بمقدار ما يضع كوب الماء على ظهره ثم يأخذه، ولا يكون ذلك إلا بالتسوية. وتمكين اليدين من الركبتين، هذا والله.